أهلا بكم في هذا الغوص العميق الجديد. اليوم نقاشنا يعتمد على تحليل مكثف ومثير جدا للاهتمام للدكتور جون والتون حول سفر أيوب. يعني العادة لما الواحد يبحث عن إجابات في نصوص تتناول الألم البشري بيكون يبحث عن دقة تشبه عارف دقة الأشعة السينية.
أيوة، الأشعة السينية تشبيه ممتاز في البداية.
صحيح، يعني خلينا نتخيل كسر في الذراع. الأشعة السينية بتظهر هذا الخط الأبيض المتعرج بوضوح، فالطبيب بيأشر بكل بساطة ويقول ها هو الكسر وهذا هو سبب الألم. نحن كبشر دائما نبحث عن هذه الإجابة القاطعة.
هذا صحيح إلى حد كبير، يعني هذا النوع من الوضوح هو اللي يريح العقل البشري. نحن مبرمجون على البحث عن علاقات السبب والنتيجة، نريد الأشياء تكون مرئية ولها أسباب مادية ملموسة نقدر نأشر عليها بإصبعنا.
لكن بمجرد ما نخطو خارج عيادة الطبيب وندخل لعالم النصوص القديمة اللي تتناول المعاناة البشرية وبشكل خاص سفر أيوب، فجأة وكأن آلة الأشعة السينية هذه تحطمت بالكامل، المشهد بصير ضبابي جدا.
ضبابي ومعقد بالضبط، وهنا تكمن أهمية مهمتنا اليوم في هذا النقاش. يعني الدكتور والتون يقترح أن هذا النص القديم استخدم ثقافات عصره كنقيض درامي.
نقيض درامي؟ تقصدين كخلفية لإظهار التناقض؟
أيوة تماما، مراءة عاكسة لإظهار التناقض عشان يقدم ثورة فكرية غير مسبوقة حول مفهوم المعاناة والعدالة. وفي مفهوم محوري يطرحه التحليل لازم نحطه في بالنا من البداية،
اللي هو
إن هذا النص كتب من أجلنا ولكنه لم يكتب لنا.
واو، جملة عميقة. كتب من أجلنا بس لم يكتب لنا.
بالضبط، هذه النقطة ما نقدر نتجاوزها بسهولة. يعني النص ما يتحدث بلغة الثقافات البيزنطية ولا يجادل فلاسفة العصور الوسطى، وأكيد ما يستبق علم النفس الحديث. هو نص متجذر تماما في العالم القديم،
يعني ابن بيئته
100%. ورغم أنه بطل القصة أيوب مو إسرائيلي بل يجي من أرض اسمها عوص، لكن السفر نفسه مصاغ بالكامل من خلال عدسة التفكير الإسرائيلي القديم عشان يرد على بيئة وثقافة محددة جدا.
طيب خلينا نفكك هذا الأمر حبة حبة عشان نفهم مدى راديكالية سفر أيوب وكيف أنه أحدث زلزال فكري في وقته. لازم أولا نفهم القواعد الطبيعية اللي كانت تحكم العالم القديم.
أيوة، البيئة الافتراضية اللي السفر كان بيرد عليها.
بالضبط، كيف تعاملت أدبيات الشرق الأدنى القديم مع فكرة المتألم التقي؟ لأن يعني أيوب أكيد ما كان أول شخص كويس تحصل له أشياء سيئة في التاريخ، صح؟
أكيد ما كان الأول. فكرة المتألم التقي كانت فئة أدبية شائعة ومعروفة جدا في الشرق الأدنى القديم. في نصوص كثيرة توصف شخص يبدو أنه سوى كل شيء صح ومع ذلك حياته تنهار ويعاني بشدة.
لكن الإجابات تختلف، صح؟
هنا الفارق الجوهري. الإجابات والآليات اللي قدمتها الثقافات هذه لتفسير المعاناة تختلف بشكل جذري عن اللي بنشوفه لاحقا في أيوب.
طيب خلينا نتعمق في هذه الإجابات القديمة، لأن المصادر تذكر نصوص محددة صراحة شفتها مذهلة. في نص سومري قديم جدا اسمه رجل وإلهه، الفلسفة هناك كأنها تقول بوضوح لا يوجد طفل يولد بلا خطيئة.
صحيح، يعني المعاناة مبررة دائما بالنسبة لهم.
أيوة، إذا كنت تألم فأنت أكيد أخطأت في مكان ما حتى لو ما كنت تدري. وفي نهاية هذا النص السومري تكشف ذنوب هذا الرجل، يعترف فيها وتنتهي معاناته.
ودي أضيف هنا نقطة مهمة، هذا مو مجرد نص أدبي عابر، هذا انعكاس لنمط تفكير مجتمعي سائد. يعني في نص أكادي مشابه اسمه حوار بين رجل وإلهه نشوف شخص ما عنده أي فكرة عن الغلط اللي سواه،
يعاني بدون ما يعرف السبب.
بالضبط، هو يعاني من المرض وفي النهاية يشفى، بس النص ما بيقدم أي ضمانات للمستقبل ولا أي فلسفة عميقة تشرح ليش صار كده من الأساس.
وبعدين في نصوص تروح لمساحات مظلمة أكثر مثل نص الثيوديسيا البابلية، بس للتوضيح بسرعة، الثيوديسيا هي كلمة لاهوتية تعني محاولة تفسير كيف ممكن للشر أنه يتواجد مع وجود إله.
تعريف دقيق. وفي هذا النص البابلي بالتحديد الفكرة هي أن الآلهة بكل بساطة خلقت البشر أشرار بطبيعتهم،
مجبولين على الفساد يعني.
أيوة، وبالتالي المعاناة هي الوضع الافتراضي والطبيعي للعالم.
يا لها من نظرة متشائمة صراحة. بس النص اللي استوقفني فعلا هو نص بابلي تاني اسمه سأسبح إله الحكمة أو لدلل بالنمكي.
هذا نص محوري جداً.
جداً. بطل القصة تقية تماماً، بس يصير منبوذ اجتماعياً وتتدهور صحته. وفي اقتباس مفصلي يقول: ما هو مناسب للمرء قد يكون إساءة لإلهه. من يعرف إرادة الآلهة في السماء؟
الفلسفة هنا تصور الآلهة كائنات غامضة جداً ومزاجية بشكل يخوف.
بالضبط، وهنا نلمس يعني الرعب النفسي
المذهل، مو بس تقلب المزاج بل الرعب اليومي المستمر. خلينا نتخيل الحياة في هداك المجتمع. الآلهة في الشرق الأدنى القديم، سواء البابليين أو الكنعانيين أو المصريين، ما كانت تتواصل بوضوح أبداً.
ما في كتاب قوانين
أبداً، ما في قائمة تقول هذا صواب وهذا خطأ أخلاقي. هالغياب للتواصل خلق حالة من الرعب. الواحد ممكن يصحى الصبح يخطو خطوة غلط أو يأكل أكل معين وبدون قصد يغضب إله، ما في أي بوصلة.
أري يذكرني بتشبيه ذكر في المصادر، تشبيه صراحة عبقري ومؤلم بنفس الوقت. خلينا نتخيل إننا نشتغل تحت إدارة مدير يطلب نتائج ممتازة طول الوقت ويحاسب بشدة على كل صغيرة وكبيرة.
بسمع أعطاك وصف وظيفي.
بالضبط، ما خبرك بمهام وظيفتك الحقيقية أبداً، ما في دليل موظفين، أنت تتعاقب أو تكافأ بناء على تخمينات بحتة. إذا المدير صحى مزاجه سيء، ممكن تنطرد لأنك استخدمت الكوب الغلط في غرفة الاستراحة.
التشبيه هذا ممتاز، بس خليني أضيف له طبقة ثانية من التعقيد. تخيل إن هذا المدير ما يتكلم لغتك أصلاً.
واو، أسوأ وأسوأ.
ومو بس كده، هو مو مدير واحد، هو مجلس إدارة كامل يتشاجرون بينهم طول الوقت. فأنت مو بس تعتمد على التخمين، أنت تعتمد على طقوس عشوائية ومحاولات مستميتة عشان بس ترضيهم.
رعب حقيقي.
وهذا الرعب ما كان مجرد خوف من المجهول، بل كان مبني على نظام مقايضة.
طيب إيش يعني هذا كله بالنسبة للفرد العادي وقتها؟
هذا ينقلنا مباشرة لمفهوم غريب جدا أطلق عليه الدكتور والتون اسم التكافل العظيم. كأن الدين وكل علاقة بين السماء والأرض وقتها كان له طبيعة نفعية بحتة.
نفعية جدا، أشبه بعقد تجاري بارد. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التكافل العظيم هو المحرك الأساسي لكل شيء في هذاك العالم. الفكرة ببساطة إن الآلهة كانت تتعب.
تتعب يعني جسدياً؟
أيوة، كانوا يحتاجون تلبية احتياجاتهم اليومية، يجوعون، يعطشون، يحتاجون ملابس وبيوت اللي هي المعابد، وأعمال الزراعة وبناء المعابد كانت شاقة وأرهقت الآلهة.
طيب والحل اللي لقوه؟
الحل إنهم خلقوا البشر ليكونوا بمثابة عمال السخرة، قوة عاملة رخيصة هدفها الوحيد هو إطعام الآلهة وإلباسهم وتدليلهم.
طيب لحظة هنا، هذا يعني إن البشر من خلقوا لأي غاية نبيلة؟ إحنا هنا بس كطاقم خدمة فندقية للآلهة؟
للأسف حسب نظرتهم نعم.
طيب وبالمقابل إيش يستفيد البشر من هالصفقة؟ في المقابل الآلهة ترسل المطر وتحمي البشر من الغزاة والأمراض. بس وهنا النقطة الأهم، هذا ما كان نابع من محبة أو اهتمام بالبشر.
أجل، ليش؟
كان يحدث فقط لضمان استمرار وصول الإمدادات. يعني إذا البشر ماتوا بالطاعون، مين بيطبخ للآلهة؟ مين بيقدم القرابين؟
عجيب، يعني حتى العدالة.
حتى العدالة ما كانت قيمة أخلاقية متأصلة، كانت أداة إدارية بس، عشان المجتمع ما تتصر فيه فوضى تعطل عن خدمة الآلهة.
هذا يطرح سؤال يعني يتحدى كل ما نفكر فيه حول الدين في العالم القديم. هل هذا يعني إنه ما كان فيه أي وجود لمفهوم البر أو الصلاح الأخلاقي المطلق؟ هل الحياة كانت بس قائمة مهام روتينية عشان أصحاب الأرض الآلهة ما يطردونا؟
قد يبدو الأمر صادم، بس نعم، الصلاح في العالم القديم تحت مظلة التكافل العظيم كان طقوسي بالكامل،
مو أخلاقي
أبداً، مو بالمعنى اللي نفهمه اليوم. الصلاح كان يعني أداء الحركات الصحيحة في الوقت الصح. طالما تقدم القرابين بانتظام وتؤدي طقوس التطهير، أنت تعتبر شخص صالح.
يعني ما يهم إيش تسوي بحياتك؟
الآلهة ما كانت تهتم كيف تعامل جيرانك طالما خط إمداد الغذاء ما انقطر وما سويت فوضى تزعجهم.
طيب في ظل هذا العالم الخانق المليء بالرعب والمقايضات والرشاوة الطقوسية، يظهر سفر أيوب وكأنه زلزال يدمر هذه القواعد بالكامل. وهنا يصير الأمر مثير للاهتمام، لأن أيوب يكسر القالب تماما.
يكسره بقوة، رغم أنه النص يحط في أرض عوس خارج إسرائيل، بس هو بيقدم فكر يتحدى كل اللي تكلمنا عنه للتو.
كيف بدأ هذا التمرد الفكري لأيوب؟
يبدأ من نقاط قد تبدو لنا اليوم بديهية، بس وقتها كانت قنبلة موقوتة. أولاً، رفض التام للتعددية الإلهية. في الإصحاح 31 أيوب يقسم أنه ما رفع يده يوم لعبادة الشمس أو القمر،
مع أن عبادة الأجرام السماوية كانت روتين يومي وقتها.
بالضبط، كانت زي شرب المية وما كانت تعتبر خطيئة أبداً، بس أيوب يرفض ينخرط في هذا النظام المتعدد.
وفي نقطة ثانية لفتت انتباهي في تحليل المصدر، أيوب هو يتألم بشدة، ما كان عنده أي فضول يعرف أي إله هو اللي بيعاقبه.
صح، هذه نقطة جوهرية.
يعني لو كنت شخص بابلي وصار لك مرض جلدي فجأة، أول سؤال بتسأله، هل أغضبت إله الشمس ولا إله النهر؟ لمن أقدم قربان؟ بس أيوب يتعامل بوضوح مع إله واحد فقط، ما في محاولات للعب على تناقضات مجلس الآلهة.
وهذا التحول لحاله يمثل قطيعة تامة مع الماضي. بس في شيء أعمق بعد، أيوب يمتلك يقين ثابت بصلاحه المطلق، ولما يتكلم عن صلاحه ما يقصد أنه أدى الطقوس بشكل مثالي،
يقصد بر أخلاقي حقيقي.
أيوة، بر نابع من الداخل. والأهم من هذا كله، النص نفسه في مقدمته يعلن براءة أيوب التامة من البداية، وهذا شيء لم يسبق له مثيل في الشرق الأدنى القديم.
يعني الافتراض الدائم كان أنه المتألم أكيد أخطأ طقوسيا
100%، حتى لو كان يجهل هذا الخطأ.
خليني أطرح تشبيه هون يغير طريقة رؤيتنا للنص. أيوب كأنه الموظف النزيه أو كاشف الفساد اللي يرفض الانخراط في نظام شركة فاسد قائم على المحسوبية ودفع الرشاوي للمديرين.
تشبيه بليغ فعلا.
هو يرفض أن علاقته بالله تكون مجرد آلة بيع ذاتية. عارفة مكائن البيع هذه؟ بحط فيها عملة معدنية من الطقوس، تضغط الزر وتطيح لك علبة حماية وازدهار. أيوب يرفض هذه الآلة من أساسها.
التشبيه بآلة البيع يصيب كبد الحقيقة، وهذا يطرح أهم سؤال في السفر كله، الذي يطلقه المجرب في البداية، هل يخدم أيوب الله مجاناً؟
بدون مقابل.
هل يعبده بلا مقابل؟ هذا السؤال يهدم أساس نظرية التكافل العظيم. ليش؟ لأنه في العالم القديم كله، ما في أحد على الإطلاق يخدم إلهاً بدون انتظار مقابل مادي أو حماية.
فكرة الصلاح المجرد أو البر المنزه عن الغرض كانت فكرة فضائية وقتها،
غريبة تماماً وما يستوعبونها.
الواحد ممكن يفكر في حجم هذا التحول إذا كنت مستمع بابي قديم وتسمع قصة أيوب. هذا مو جدال لاهوتي، هذا تدمير لواقعك الاقتصادي والاجتماعي. أنت بتقول لي الآلهة ما تحتاج قرابيني.
بالضبط، كأنك تقول كل النظام الذي انبنت عليه الممالك والمعابد ما يسوى شيئاً قدام الصلاح الأخلاقي. هذا زلزال.
وعشان كذا أيوب ما يقدر يعيش هذا التمرد لحاله في فراغ. التغيير الراديكالي يحتاج مقاومة، وهنا يتدخل السفر بعبقرية ويجلب أصدقاء أيوب.
الأصدقاء دورهم محوري. في القراءة السطحية يبينون كأشخاص سيئين يزعجون صديقهم، بس بناء على التحليل هم يجلسون كأبواق، ينطقون بلسان ثقافة الشرق الأدنى القديم حرفيا.
يستخدمهم كنقيض درامي.
أيوة، خلفية تناقضية لإبراز إفلاس الأفكار القديمة. الأصدقاء يمثلون الفكر القديم بكل حذافيره. لما يشوفون أيوب يعاني، نصيحتهم تتلخص في شيء واحد:
كيف تسترجع ممتلكاتك وصحتك؟
يقولوا له: يا أيوب، أنت أغضبت الله، روح استرضيه، سوي الطقوس وبتعوضك السماء. هم بيحولوا المعاناة لمسألة مادية إدارية قابلة للحل عبر استكشاف الأخطاء.
بس لو نظرنا للموضوع بموضوعية، أليس من الإنصاف نقول إنه نصيحة الأصدقاء كانت منطقية جدا وفقا لبيئتهم؟ يعني هم يقدمون له دليل استكشاف الأخطاء المعتمد في عصرهم.
100%، هم بيشتغلوا وفق كتيب التعليمات القياسي.
في نظرهم أيوب هو الغريب اللي يرفض العبث في الإعدادات لإصلاح الخلل.
هذا تحليل دقيق جدا. الأصدقاء ما كانوا أشرار، كانوا يمثلون الحكمة التقليدية المقبولة، بس السفر تعمد يجيب أفكارهم هذه بالذات عشان يوضح إفلاسها وعدم كفايتها لتفسير تعقيد الحياة
وطبيعة الله الحقيقية.
بالضبط، السفر يسقط فكرة الاسترضاء الطقوسي لإله غاضب ويستبدلها بالتركيز على الحكمة الإلهية.
الحكمة الإلهية وسياسات الله في إدارة الكون، بدل التركيز الضيق على مزاج الآلهة. الله في سفر أيوب إله متسامي، مكتفي بذاته، ما يحتاج شيئا من البشر.
وهذا هو جوهر الثورة الفكرية، الإله المتسامي ما يحتاج عمالة سخرة تطعمه، وبالتالي عدالة مو مجرد وسيلة للحفاظ على النظام عشان توصل الإمدادات،
بل هي جزء من حكمته العميقة،
حكمة قد تتجاوز الفهم البشري المحدود. وأكيد ما نقدر نقدم لها تفسيرات مبسطة، بس الأكيد إنها مو عشوائية ومو مزاجية، ولا يمكن التلاعب فيها بالرشوة الطقوسية.
هذا يغير اللعبة تماما. ننتقل من كوننا مجرد تروس في آلة تطعم آلهة جائعة لمحاولة فهم حكمة إله يدير الكون بأساليب أعمق بكثير من نظام المقايضة.
وعشان كذا يعتبر الدكتور ويلتون إن سفر أيوب يمثل نقطة تحول كبرى. أخذ كل الحجج والفلسفات المريحة في العالم القديم، حطها على الطاولة عبر الأصدقاء وفككها واحدة وراء التانية.
يعني أظهر إنه ما يمكن تطبيق هذه القواعد البسيطة على إله يتسم بالحكمة والسمو
إطلاقاً.
طيب، للتلخيص وربط كل هالخيوط مع بعض، استكشفنا السفر أيوب والثقافات القديمة مو مجرد درس تاريخ، هو تغيير جذري لكيفية تعاملنا مع المعاناة والصلاح. النص هذا استبدل الآلهة المحتاجة بإله حكمة متسامية.
المعاناة والعدالة مو معادلة رياضية بسيطة أدخل الطقوس وأحصل على الحماية، ولا هي صفقة تجارية مع السماء.
هذا يعودنا لنقطة البداية، لآلة الأشعة الصينية اللي نبحث فيها بيأس عن خط كسر واضح يفسر الألم. سفر أيوب يقول لنا إن هذه الآلة ما صممت أصلاً لقراءة تعقيدات الحكمة الإلهية.
استنتاج رائع. العلاقة مع الخالق لا تبنى على النفعية البحتة.
وهنا نصل لفكرة ودي نتركها للتأمل العميق. إذا كان سفر أيوب دمر فكرة التكافل العظيم والنظرة النفاعية للدين من آلاف السنين، كم من هذا التفكير القديم لسه عايش بيننا اليوم؟
سؤال مخيف بصراحة.
فكرة إن الأعمال الصالحة لازم تضمن تلقائياً حياة بدون ألم، إلى أي مدى يتسلل هالفكر القديم سراً لطريقة استجابتنا للمعاناة غير المتوقعة؟ هل لسه في أعماقنا ننتظر إن السماء تكون مجرد آلة بيع ذاتية عملاقة؟ مادة دسمة جداً للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق.